قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة السادسة من سورة النساء، صفحة رقم 82. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أوجب الله تعالى على الرجل أن يبذل المهر للزوجة الحرة وأن ينفق عليها إذا أراد أن يتزوجها، إلا أن كثيرا من الرجال لا يملك مهرها ولا يقدر على أداء حقوقها المالية ويصعب عليه القيام على شؤونها وحاجاتها فتلحقه مشقة شديدة لعدم قدرته على الزواج ويقع في الحرج. جاءت الآية هنا بحكم شرعي ينفع المعسر إذا لم يقدر على نكاح الحرة. الآية تقول له: إذا لم تستطع أن تتزوج امرأة حرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فقد أذن لك الشرع أن تتزوج أمة مؤمنة. هنا فوائد إليكموها: واحد، لفظة الطول تعني السعة والقدرة، ومن لم يستطع منكم طولا يعني لا يقدر لا يسعه. اثنين، ستأتي لفظة الإحصان ومشتقاتها في هذه الآية في أكثر من موضع، ولكل موضع دلالة تخصه. المقصود بالمحصنات هنا معنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر، النساء الحرائر، والحرائر جمع حرة، وهي التي ولدت لأبوين حرين أو كانت أمة فأعتقها من يملكها. ثلاثة، فيما يخص نكاح العبيد للحرائر، بمعنى أن يكون الزوج من العبيد والزوجة من الحرائر، يعني الزوجة حرة والزوج عبد. أقول اتفق العلماء على تحريم زواج العبد من سيدته الحرة وبطلان العقد، ولا يحل لها أن تمكنه من جماعها والتمتع بها، فإذا أرادت الزواج منه فلا بد أن يكون حرا ليتحقق شرط الكفاءة. أما زواجه من غير سيدته فكذلك لا يجوز لعبد أن يتزوج من حرة مطلقة وعقده عليها باطل لا يترتب عليه أثر. ولكن إذا تزوجت أمة من عبد مثلا، إذا الآن عندنا أمة تزوجت من عبد لاثنين عبيد ثم أصبحت هي حرة وبقي هو على عبوديته، سيدها جاء واعتقها صارت حرة وهو بقي عبدا، أجمع الفقهاء على أن لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت أمة اسمها بريرة، وكانت بريرة هذه متزوجة من عبد اسمه مغيث، ثم أعتقت أمنا عائشة بريرة، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بين فسخ نكاحها منه أو البقاء معه، ماذا تريدين؟ وقد كان مغيث يحبها جدا فاختارت الفسخ. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، يعني هي تريد الفراق وهو يمشي خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته حتى لا تتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لبريرة الآن لو راجعته، قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يا سلام. قال: لا، أنا ما أمر، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. 4. فيما يخص نكاح الإماء والزواج منهن، بمعنى أن يكون الزوج حرا وتكون الزوجة أمة، أقول: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، ما بصير سيد يتزوج أمته، ما بصير. لماذا؟ لأنه يملكها، وعقد الملك أقوى من عقد الزوجية، ويفيد ما يفيده عقد الزوجية من إباحة الجماع والتمتع، ولكن إذا أراد الزواج منها فليعتقها لتكون حرة ثم يتزوجها. بل مثل هذا الصنف له أجران، مش أجر واحد، أجرين إذا فعل ذلك، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها، عالها يعني أنفق عليها، فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها، كان له أجران. ويجوز للحر من الرجال أن يتزوج أمة غيره إذا توافرت الشروط التي جاءت بها الآية وسيأتي ذكرها. انتبهوا إلى أنه إذا أراد الزواج من أمة غيره فإنه يجب استبراؤها بحيضة للتأكد من خلو رحمها من الجنين، ثم إنه يحرم على سيدها أن يطأها بعد زواجها أو أن يستمتع بها. فإن قال قائل: لماذا يجوز للحر أن ينكح أمة غيره ولا يجوز ذلك للحرة؟ قلنا: الكفاءة شرط معتبر في ذلك عند جميع الفقهاء، وهو شرط للمرأة لا للرجل، بمعنى أن يكون الرجل في وضع مادي واجتماعي يناسب المرأة، وبطريقة أخرى يقبل أن تكون زوجته أنقص منه ولا يقبل أن يكون زوجها أنقص منها. ثم إن الحرة لو نكحت عبدا فكيف يؤدي مهرها؟ كيف تكون له القوامة عليها؟ وكيف تقوم بحقوق الزوجية معه وهو أدنى منها مرتبة؟ هذا ما يحدث خللا في صورة الأسرة المسلمة ومقاصدها في دين الله تعالى. 5. اشترط جمهور الفقهاء 3 شروط لجواز نكاح الأمة المؤمنة، يعني هناك حر يريد أن ينكح أمة مؤمنة، 3 شروط. الشرط الأول: عدم القدرة على نكاح الحرة، وهو الذي نبينه هنا في بداية الآية الكريمة: ومن لم يستطع منكم طولة، هو مش قادر ينكح حرة. الشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يحل نكاحها إن كانت كتابية أو مشركة، وسيأتي مزيد بيان لهذا الشرط في تفسير الآية. الشرط الثالث: خوف الوقوع في العنة المذكور في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، اللي هو الحرج، المشقة، خشية فعل الزنا. ذهب الأحناف إلى جواز نكاح الأمة بدون هذه الشروط، يجوز عندهم نكاح الأمة وإن كانت كتابية، وكذلك إن كان الرجل قادرا على نكاح الحرة ولم يخش على نفسه الزنا. لكنهم اشترطوا لجواز نكاح الإماء ألا يكون الرجل متزوجا من حرة، ولكل أدلته في ذلك، محلها مبسوطات كتب أهل الفقه، حفظ الله علينا علماءنا ورحمهم رحمة واسعة. 6. ذكر لفظ المؤمنات هنا بعد لفظ المحصنات هو من باب التغليب، يعني أن غالب أهل الإيمان لا يتزوجون إلا من امرأة مؤمنة بالله ورسوله. ولذلك ذكر أهل العلم أن لفظة المؤمنات هنا ليست شرطا ولا قيدا، وذلك لأدلة أخرى بيّنت تمام المسألة بطريقة أخرى. إذا كان الرجل الحر قادرا على نكاح حرة غير مؤمنة كأن تكون كتابية، فلا يجوز له أن ينكح أمة مسلمة. والكتابية كما هو معلوم لديكم هي اليهودية أو النصرانية. وسبب تقديم الحرة الكتابية على الأمة المؤمنة، يا سلام، يعني لو شخص حر خير بين حرة كتابية أو أمة مؤمنة في شرع الله لا تزوج الحرة الكتابية. طب وما سبب ذلك؟ سبب ذلك عدم تعريض أولاد هذه الأمة للرق والعبودية. وكيفية ذلك؟ أن الأمة تكون مملوكة لشخص آخر، فلما يأتي رجل حر ويتزوجها وينجب منها يكون ولدها ملكا لسيدها الذي يملكها، يعني لا لزوجها، بخلاف نكاح الكتابية فإنها حرة وولدها يكون حرا. ولفظة الإيمان هنا فيها لفتة لا تفوتكم، وهي أن الأصل في المؤمن أن يختار امرأة عفيفة طاهرة مؤمنة لزواجه والقيام على شأنه وعياله. الله تعالى قال في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. 7. الإسلام كما عهدناه ضيق مجاري الرق والعبودية وإن لم يوجب القضاء عليهما، فمن ذلك أنه أوجب تحرير رقبة في كفارة القتل الخطأ، وكذلك الأمر في كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين المنعقدة، وفي كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، وغير ذلك من الأحكام التي تدل على ما ذكرته. والشرع لم يلغي العبودية بالكامل ولم يستعجل في القضاء عليها لاعتبارات مهمة جدا ليس هنا محل الاستطراد بذكرها. ثم إنه أعطى العبيد والإماء حقوقا عظيمة لم تعرف البشرية مثلها، حتى كان منهم علماء في أمتنا، وكان فيهم قادة حملوا راية الفتوحات الإسلامية على أكتافهم كما أشرنا من قبل. فالحمد لله على هذا الدين، وبارك الله فيها من شريعة ما أرقاها. انظروا كيف رغب الإسلام في عتقهم ودفع المال لأسيادهم في ذلك، وتأملوا كيف كان لهم مصرف من مصارف الزكاة، وهو مصرف وفي الرقاب. قد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. 8. لفظة فتياتكم معناها الإماء، ووصفها بالفتوة يدل على أن الغالب أن باغي الزواج إنما يبحث عن أمة فتية شابة لا كبيرة في السن. 9. أما لفظة المؤمنات التي جاءت بعد لفظة الفتيات فهذه قيد معتبر في إباحة نكاح الإماء، وهو الشرط الثاني الذي ذكرناه، أي إذا تزوجت من أمة فلا بد أن تكون مؤمنة، ولا يجوز نكاح الإماء غير المؤمنات لئلا يجتمع على الولد الرق وخشية الكفر. وهذا قول جماهير فقهاء الأمة خلافا للأحناف كما تقدم، الذين أباحوا نكاح الأمة مطلقا سواء كانت مسلمة أم كانت كتابية. الله تعالى قال: والله أعلم بإيمانكم، لما ذكرت الآية وصف الإيمان مرتين في معرض حديثها عن إباحة نكاح الإماء، جاء النص هنا ليشير إلى أن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل، ووجوده في القلب وصدقه ودرجته لا يعلمها إلا الله الذي يعلم ما في السرائر والضمائر. وكأن الآية تريد منا الصدق في ذلك، تريد منا عدم الاغترار بظاهر حال الواحد منا. والآية تعطينا فائدة تقوم على فضل الإيمان الذي أباح الشرع بسببه نكاح الأمة المؤمنة، وفيه إرشاد إلى عدم التساهل في اختيار الزوجة وضرورة مراعاة ما أمر به الشرع في ذلك، فإنه أعلم سبحانه بما تضمره نفوسنا بعضكم من بعض. الأحرار العبيد كلهم من بني آدم، وإقرار بعض الأحكام الخاصة بالعبيد إنما هو من تنظيم شؤون الحياة والدولة المسلمة. أما عند الله تعالى فالأصل والفصل هو تقوى الله وتمام التذلل والعبودية له سبحانه. وقد كان أهل الجاهلية يمتنعون من نكاح الإماء، وقد يكره السيد أمته على فعل البغاء لتحصيل المال، فلما جاء دين الله أذن بنكاح الأمة بشروط وجعل إيمانها سببا في رفعتها، بل قد تكون خيرا عند الله تعالى من 1000 رجل وامرأة من الأحرار. أتمم الحديث عن الآية وشرحها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.